خبر تتابعونه يرصد حدثا تعايشونه، نكشف لكم خفايا الحدث ونرصد معكم تداعيات الخبر. برنامج مع الحدث يأتيكم بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يتجدد اللقاء معكم مستمعين الكرام، وهذه الإطلالة في حلقة جديدة من برنامج مع الحدث. المتابعة للمشهد داخل السجون الصهيونية مستمر على مدار الساعة، عين تدخل إلى عمق معاناة الأسرى البواسل الأحرار خلف القضبان، رسائل لا بد أن تنقل ومعاناة لا بد أن تظل حاضرة في أذهان كل مواطن فلسطيني ومسؤول فلسطيني لهؤلاء الأبطال الذين يجب العمل من أجل وقف الانتهاكات التي يمارسها السجان الصهيوني بحقهم في ظروف استثنائية يعيشونها داخل تلك السجون، وفي ظروف استثنائية يعيشها العالم مع وباء كورونا. عموما مستمعينا الكرام، المطالبات تستمر بالتدخل لوقف الانتهاكات بحق الأسرى وإنقاذ حياتهم. أسرى، أطفال، أسيرات، أسرى يعيشون أوضاعا غير إنسانية، استهتار بحياتهم بدون أي من إجراءات السلامة والوقاية، ممارسة التعذيب النفسي والجسدي في أقبية التحقيق، خطر أجهزة التشويش، منع الزيارات، سياسة العزل الانفرادي، تصاعد الاعتقالات الإدارية، تواصل التفتيشات، منع التعليم الجامعي والثانوية العامة، ومنع إدخال الكتب وسوء الطعام كما ونوعا. أسرى يعانون أمراضا مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية، وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة. منهم أسرى مقيمون فيما يسمى مستشفى الرملة، يعيشون أوضاعا صعبة بأمراض مزمنة تحتاج لعمليات جراحية ومتابعة طبية متخصصة. عموما مستمعينا الكرام، ما المطلوب فلسطينيا أمام عدد كبير من الأزمات التي تعصف بالقضية الفلسطينية؟ ما المطلوب من أجل ألا ينسى هؤلاء الأسرى وأن تظل قضيتهم في الصدارة وعلى سلم الأولويات في كل المحطات والمحافل في كل الاتجاهات وعلى كل المستويات؟ هذا ما سنناقشه مع ضيوفنا الأستاذ علام الكعبي مسؤول ملف الأسرى في الجبهة الشعبية، وأيضا مع الأستاذ عدنان صباح الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما ضيفينا الكريمين، وأبدأ معك أستاذ علام. السلام عليكم أستاذ علام. السلام عليكم.
السلام،
يعطيكم العافية. الله يعافيك سيد الفاضل. إذن يعني نحن نتحدث عن أشكال مختلفة من المعاناة للأسرى البواسل في ظل يعني عدد كبير من القضايا التي تعصف بالقضية الفلسطينية. كيف يمكن أن نبقي الأسرى وقضيتهم حاضرة وسط هذه، دعني أقول، الأمواج العاتية التي تحيط بالقضية؟
يعني صراحة أو بداية اسمح لي أن أتوجه بالتحية إلى أسرانا الأطفال في داخل السجون الصهيونية وسط هذه الظروف والتحديات والمصاعب التي تمر بها الحركة الأسيرة في الآونة الأخيرة، ووسط تصاعد إجراءات إدارة مصلحة السجون القمعية تحت الأسرى مستدلة جائحة كورونا وانشغال العالم بها، مستدلة الوضع الفلسطيني الداخلي المتردي، مستدلة حالة عدم الاستراف من قبل المؤسسات الدولية وعدم ممارستها لأي شكل من أشكال الضغط على إدارة مصلحة وعلى الاحتلال الصهيوني من أجل يعني حماية أسرانا من هذا الخطر الداهم. نقول أننا حتى اللحظة على المستوى الوطني لم نتمكن من صياغة استراتيجية حركة وطنية موحدة نستطيع من خلالها أن نرتقي بأدواتنا وبأشكال فعلنا من أجل دعم قضية الأسرة في داخل السجون الصهيونية. هناك يعني جرائم كبيرة وواضحة للعيان ترتكب بحق أسرانا في داخل السجون، وتطلب منا جميعا التحدي بأعلى درجات وأقصى درجات المسؤولية اتجاه حماية حياة أسرانا، خاصة وأنه في الآونة الأخيرة يعني شاهدنا منسوب مرتفع جدا من الاعتداءات التي تمارسها إدارة مصلحة السجون بحق أسرانا، مدعومة هذه الإدارة من أعلى مستويات في الحكومة الصهيونية التي وصلت بعض الوزراء الحد إلى المطالبة بإعدام الأسرى، وبعض الوزراء طالب يعني بتشديد الإجراءات والعقوبات على الأسرى في داخل السجون. أكثر من 3 أو 4 شهداء ارتقوا في الآونة الأخيرة في داخل السجون الصهيونية، هذا رقم صراحة لم يمر على الحركة الأسيرة منذ نشأتها. نقول أن وطنيا بالإمكان يعني ما زالت قضية الأسرى تحظى بإجماع وطني وتحظى باحترام وطني، لكن حتى اللحظة ترجمت هذا الإجماع وترجمت هذا الاحترام وهذه المكانة ما زالت تراوح في مكانها. بالإمكان أن نجمد كل الطاقات وكل الإمكانيات من أجل يعني الارتقاء بنصرة الأسرى في داخل السجون الصهيونية، وهذا ليس في الأمر الصعب. نحن جميعا متفقين على أن قضية الأسرى هي على سلم أولويات جميع الفصائل وجميع القيادات وجميع الاتجاهات السياسية على مختلف مشاربها، إلا أننا ما زلنا نراوح في ذات المكان، لم نستطع أن نحقق اقترار فعلي باتجاه الضغط على حكومة الكيان حتى ترتدع وتتراجع عن سلسلة كبيرة من الإجراءات التي اتخذتها بحق الحركة الأسيرة منذ العام 2000 حتى اليوم، يعني منذ أن اندلعت انتفاضة الأقصى حتى يومنا هذا. نتحدث عن 20 عام والحركة الأسيرة في حالة هجوم مستمر من قبل إدارة مصلحة السجون على إنجازاتها، على حياتهم، على تفاصيل الحياة اليومية التي يعيشها الأسرى، حتى أن هذه الإجراءات طالت ذويهم، طالت أطفالهم، طالت نسائهم ورجالهم. أعتقد أنه بالإمكان يعني أن نشكل حالة ضغط شعبي وجماهيري إذا ما استطعنا أن نبلور يعني استراتيجية وطنية ترتقي إلى مستوى هذه التضحيات وهذه المعاناة التي يعانيها الأسرى في داخل السجون الصهيوني. نحن نتحدث عن قرابة 600 أسير من ذوي الأحكام المعددة، نتحدث عن أكثر من 1500 أسير ما فوق محكومين أكثر من 5 سنوات، نتحدث عن عدد كبير من الأسرى المرضى، ونتحدث أيضا عن عدد كبير من الأسرى كبار السن والأسيرات والأشبال، يعني هناك فئات مختلفة، كل فئة لها خصوصيتها وتعاني بشكل مختلف عن الفئات الأخرى، بالرغم من أن جميع الأسرى يعيشون بشكل متناسق تحت سقف هذه المعاناة اليومية التي تفرضها إدارة مصلحة السجون. اليوم صباحا يعني كان هناك خبر مفزع تداولته الصحافة العبرية بإصابة عدد من السجانين في سجن رامون. إذا أردنا أن نتحدث عن سجن رامون لوحده، قبل ما يقارب أسبوع تقريبا شهد هذا السجن حملة تفتيشات يعني كبيرة وواسعة وعملية اعتداء ممنهج مارستها إدارة مصلحة السجون على الأسرى من تنقلات بداخل السجن وتفتيشات وقمع للأسرى في داخل سجن رامون والاعتداء على إنجازاتهم بحجة البحث عن الأجهزة الخلوية. لو افترضنا أصلا أن هناك أجهزة خلوية، ألا يحق لهذا الأسير الذي لم يشاهد ذويه أن يستمع لصوت ذويه بعد أكثر من 6 شهور من حرمانهم، حرمان الحركة الأسيرة من الزيارات بسبب جائحة كورونا. يعني أين هذا؟ نحن أيضا ضعفاء في مسألة مخاطبة المجتمع الدولي والتوجه للمحاكم، محكمة الجنايات الدولية، على كثير كبيرة من الاعتداءات والجرائم التي ارتكبتها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى. إذا أردنا أن نتحدث عن الأسير محمد الأشقر الذي ما زالت يعني الفيديوهات لعملية إعدامه في داخل سجن النقب منتشرة على كل مواقع التواصل الاجتماعي، إذا أردنا أن نتحدث عن معاناة الشهيد بسام السايح، إذا أردنا أن نتحدث عن معاناة الشهيد سامي أبو دياك، الذين يعني أصرت هذه الدولة المجرمة على أن يرتقوا شهداء وهم مكبلين الأيدي والأرجل في أسرة الموت في ما يسمى المشاهد الصهيونية. أعتقد أننا أمام جريمة ممنهجة ومبرمجة تقوم بها إدارة مصلحة السجون تنفيذا للمستوى أو لتوجهات وقرارات للمستوى السياسي بتشديد الهجوم على الحركة الأسيرة منذ العام 2000 حتى اليوم. كل ما يعانيه الأسرى اليوم يعني جزء كبير منه بفعل انشغال الساحة الفلسطينية ببعض القضايا الجانبية أو بعض الخلافات الداخلية، إضافة إلى أنه غياب استراتيجية وطنية موحدة، إضافة أيضا هذا من العوامل الثانية أننا يعني بدأنا ننظر للأسرى بناء على انتماءاتهم التنظيمية، وهذا أكبر جريمة ترتكب بحق الأسرى. نحن عندما نتحدث عن أسرى يجب أن لا نميز هذا الأسير وانتماءه، لأن كل الأسرى الذين ناضلوا ناضلوا من أجل نصر قضية الشعب الفلسطيني وفي مواجهة هذا الاحتلال.
طيب اسمح لنا في هذا الجانب سنتحدث بعد لحظات مع السيد عدنان صباح المفكر والمحلل السياسي ورئيس مركز جنين للإعلام. لكن سيد علام، يعني المطالبات كثيرة والآمال أكثر، مسؤولية من أن يعني يدير خطط استراتيجية لتحقيق كل هذه المعادلات التي تحدثت عنها؟
يعني أنا أشكرك على هذا السؤال. المسؤولية مسؤولية جماعية، وبالأساس تنحصر المسؤولية على توحيد هذه الجهود من قبل الجهات الرسمية العاملة. على سبيل المثال المسؤولية الأولى هي على عاتق هيئة شؤون الأسرى والمحررين التي تمثل يعني كامل أو تطلع وتمارس دورها ومسؤوليتها على الحركة الأسيرة بشكل كامل، على المؤسسات التي تعنى بقضايا الأسرى. وبالمناسبة يعني عندما نتحدث عن المؤسسات نحن نتحدث عن عشرات المؤسسات، لكن للأسف الشديد هذه المؤسسات التي يعني تتلقى الدعم بسبب أو بفعل أنها تمارس نشاط داعم للأسرى لا نجد لها أي دور. أيضا المؤسسات الحقوقية وغياب حالة الضغط وتراجع دور هذه المؤسسات حتى لا يتآذى التمويل التي تتقاضاه من بعض الجهات الدولية عندما تتحدث عن قضية الأسرى وعن معاناتهم وعن معاناة ذويهم. أيضا هذه المؤسسات يعني في حالة تراجع منذ فترة طويلة خوفا على التمويل كما ذكر. نحن كفصائل يقع على عاتقنا دور كبير. هنا أريد أن أسجل يعني صراحة وليس من باب الرضا ولكن من باب التاريخ، وحتى لا نكون سلبيين في كل نقاشنا، أريد أن أسجل كل احترام والتقدير للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة التي مارست دورا داعما وقويا وذكيا، وفي لحظة حساسة عندما اعتدت إدارة مصلحة السجون على الأسرى في سجن النقب وقامت يعني التغول على كرامتهم وعلى حقوقهم، شاهدنا رد محسوب وذكي من قبل المقاومة الفلسطينية. أوصل رسالة أن الحركة الأسيرة ليست وحدها وأن المقاومة الفلسطينية جاهزة للدفاع عن أسرانا في داخل السجون. فهذه الرسالة أعتقد أن كان لها صدى على المستوى المعنوي للأسرى في داخل السجون، وكان لها أيضا قضى على القرار الصهيوني، وبعد ذلك يعني بعث كيان بعض الوسطاء من اجل تهدئة الوضع، وبدأت هناك بعض التحسن على واقع الحركة الأثيرية. المقاومة تسير جنبا الى جنب مع القصف
أكيد. في هذا الجانب تحديدا اريد ان انتقل الان للسيد عدنان الصباح المفكر والمحلل السياسي ورئيس مركز جنين للإعلام. سيد عدنان السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك معنا. إذا كيف يمكن أن يعني نجعل قضية الأسرى في الصدارة اليوم، وهي قضية تستحق وسط الكثير من الانشغالات الفلسطينية اليوم أستاذ عدنان؟
يعني موضوع الأسرى موضوع مغيب حقيقة عن أجندة العمل اليومي، وهو ليس مغيبا وحده، ولكن التغييب يطال كل نواحي حياتنا وقضيتنا الوطنية. ما يجري اليوم مع الأسرى الفلسطينيين أن الانشغال بقضية الأسرى انشغال اختصاصي أو انشغال مؤسساتي. عشرات المؤسسات الفلسطينية التي تعنى بقضية الأسرى، ولكن تعمل منفردة وتعمل بشكل متفرق وتعمل بشكل موسمي. هذا أولا. الاهتمام العالمي والاهتمام العربي بهذا الموضوع عبر اهتمام فلسطيني غير قائم. آلاف المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان وتعنى بقضايا الأسرى في العالم وفي الوطن العربي غير فاعلة للتعاون معنا، يعني نحن لا نتوجه لها بشكل جيد. تعودنا عبر معرفتنا الحقيقية بهذا الاحتلال أنه لا يمكن أن يتنازل ولا يمكن أن يعطي لأسرانا حقوقهم إلا إذا وجد عملا كفاحيا حقيقيا قادرا على ردعه وعلى لجمه وعلى إجباره على التنازل. رأيتم كيف حدث في قضية صفقة تبادل الأسرى في شليط وصفقات التبادل القديمة السابقة التي انتصر بها شعبنا على الاحتلال وأجبره على الإفراج عن عدد كبير من الأسرى شعبنا. اليوم تجري مفاوضات وهي لازالت مستمرة حتى هذه اللحظة بصمود، حتى نتمكن من تحقيق، وأنا واثق أنها بصمود، حتى نتمكن من تحقيق الإفراج عن أكبر عدد ممكن من أسرانا بما فيهم من أعيد اعتقالهم في صفقة شليط في الفترة السابقة.
طيب
المطلوب الآن ليس فقط العمل المؤسساتي، هذا ما أريد أن أقوله. أين هي فصائل العمل الوطني والموجود والعاملي والتي لازالت تحمل في 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 ذيل اسمها لتحرير فلسطين؟ ما هو دورها؟ ماذا تقوم بعمل؟ تساوت كثيرا مع اللجان والجمعيات والمؤسسات الاجتماعية العاملة بعمل مؤسسات لم يعد طوعيا على أي حال حتى في معظم الأحيان. أين هي النشاطات النضالية التي تطال قضايا الأسرى ودعم صمودهم ودعم أعمالهم النضالية ودعم كفاحاتهم؟ وحدهم أحيانا تشعر، وحدهم يقاومون ومحدهم يصمدون ووحدهم يقومون بأنشطتهم ضد الاحتلال وضد سجانيهم وجلاديهم. وحدة الحركة الأسيرة القائمة حقيقة على الأرض، وحدة فصائل العمل المقاوم، دعوة الجميع للعودة إلى هذا المشروع. المطلوب اليوم ليس فقط الكفاح الرسمي الشكلي الإعلامي في موضوعة الأغوار، ولكن العودة الإدراك جيدا أن كل أدوات التفاوض وكل أدوات العمل مع هذا الاحتلال، هذا العدو الذي يسعى جاهدا لشطبنا، ليس لشطب قضية الأسرى فقط ولكن لشطب كل القضية الوطنية الفلسطينية، لشطب الشعب الفلسطيني. هو يريد أن يأخذ أرضا بدوننا، يريد أن يأخذ أرضنا بدوننا دون أن نكون موجودين. هذا إذا كان هناك لازال من دراسي أوهام ما أن يمكن التعايش مع هذا الاحتلال ويمكننا نحصل منه على أي شيء عبر طاولة المفاوضات، علينا أن نتعلم مما جرى في الربع قرن الأخير بعد اتفاقيات الحكم الذاتي. لا بديل. هذا نتذكر هذا الاتفاق مسموش غوسلو، هذا اسمه اتفاقية إعلان مبادئ الحكم الذاتي الفلسطيني. لازم نتذكر.
طيب في هذا الجانب أريد أن أعود للسيد علام الكعبي. عندما نتحدث اليوم عن انهيار كامل وتام ومشهود عليه لهذه الاتفاقية التي دعني أقول وفق مراقبين أذلت الفلسطيني برضا ما تسمى يعني الأطراف الفلسطينية الموقعة على هذه الاتفاقية، وثمة من يعلق آماله فيما يتعلق بالأسرى على هذه الاتفاقية التي لم تطبق أي شيء فيما يتعلق بهذه القضايا الإنسانية. برأيك ما الذي يجب أن يتغير الآن؟
يعني أولا يجب على القيادة الفلسطينية مجتمعة أن تغير من يعني تفكيرها وتعاطيها مع قضية الأسرى، وأن لا تحتكم بهذه الاتفاقيات. إذا أردنا أن نتحدث عن الاتفاقيات، هذه الاتفاقيات والتي تمثلت على سبيل المثال باتفاقية باريس الاقتصادية التي أجازت مؤخرا الاحتلال الصهيوني أن يقتطع من عوائد الضرائب الفلسطينية بحجة معاقدة ذوي الأسرى والأسرى وذوي الشهداء والجرحى، وهذا جزء مصغر عن اتفاقية شاملة تجاوزت منذ اللحظة الأولى حق الفلسطيني كمقاتل من أجل الحرية أن تشمل هذه الاتفاقيات. يعني نحن نذكر أن اتفاق أوسلو عندما تم توقيعه لم يأتي على نص صريح بإطلاق سراح كافة الأسرى، وهذا يعني من أبجديات أي اتفاق سياسي يجري بين طرفين يعني متنازعين أو بين طرفين يعني عايشوا حالة صراع. هذا أعتقد أنه أسس لتجاهل حقيقي في التعاطي مع قضية الأسرى على المستوى الرسمي، وبقيت قضية الأسرى تراوح في إطار بوادر حسنية. يعني كلما قدم المفاوض الفلسطيني تنازلات كلما قدمت إسرائيل بوادر حسنية بإطلاق شفعة من الأسرى الفلسطينيين، وباعتقادي هذا كان شكل مهين للتعاطي مع قضية الأسرى من خلال هذه الاتفاقية. فنحن الاتفاقية التي يعني ظلمت الفلسطيني في كل مناحي الحياة وليس في موضوع الأسرى فقط، يجب القفز عنها وعدم التعاطي معها، وأن تصبح هذه الاتفاقيات خفض ظهر الشعب الفلسطيني، لأنه هذه الاتفاقيات لم تعد علينا إلا بمزيد من الإذلال وبمزيد من القفز عن الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها يعني قضية الأسرى التي كان يفترض منذ اللحظة الأولى للتوقيع على هذه الاتفاقية أن تفتح كل أبواب السجون ويطلق سراح كل الأسرى الفلسطينيين المحتجزين بشكل غير شرعي في داخل السجون الصهيونية. لكن أنا من الذين عاشوا هذه المرحلة أثناء توقيع اتفاق أوسلو عندما يعني كنا في داخل السجون الصهيونية، وحاولت يعني في تلك الفترة إدارة مصلحة السجون أن تفرض علينا توقيع تعهد بعدم العودة لممارسة العمل الكفاحي أو المقاومة، ويعني في تلك الفترة رفضنا أكثر من 3 مرات عروض وصيغ معدلة وبقيت في السجن حتى آخر يوم من حكمي. فأعتقد أنه يعني هذا يلخص حالة البعد للتعاطي مع موضوع الأسرى من خلال الاتفاقيات الموقعة، وإنما أنا أطلق سراحي في صفقة وفاء الأحرار، وكان لوقع هذه الصفقة على نفوس الحرب
طيب.
الأسيرة.
وصلت الفكرة يعني في هذا الجانب سيد علام الكعبي، أشكرك جزيلا على مداخلتك معنا. أريد أن نتوقف معك أخيرا أستاذ عدنان، يعني عندما نتحدث عن صفقات تبادل من الممكن أن تعقد، وقد مرت صفقة ناجحة أخرجت آلاف الأسرى رغم أنف قيادة الاحتلال الصهيوني، وعندما يعني نجري مقارنة بين المنهجين في التعامل مع قضية الأسرى، منهج المفاوضات والاتفاقيات التي لم ينفذ منها شيء، ومنهج المقاومة التي اختطفت جنودا إسرائيليين وأخرجت الأسرى بمنطق القوة، أي مقارنة من الممكن أن نجريها في هذا الجانب؟
هذه المقارنة يا سيدي لا تجوز.
لماذا؟ لماذا؟
هناك نتائج حقيقية أخرجت لنا أسرانا ودنست هذا العدو في الأرض، وجعلت أسرانا يعودون إلى الحرية رغم عن أنفه. وحتى الآن لم تجد نفعا كل المفاوضات وكل المحاولات وكل الاتفاقيات في إخراج أسير واحد يا سيدي. اليوم الاحتلال، اليوم أنا لست عالما، ولكني واثق أن هناك مفاوضات تجري عبر وسطاء لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، ولو أن المقاومة مستعدة للقبول بأي عدد أو بأي نوعية أو بأي طريقة لكانت من زمان حققت إفراج عن الأسرى. هذا الصمود المتواصل، لأنه في عندنا أسرى نحن اليوم، نحن أقوياء، نحن عندنا أسرى لهم، أسراهم بأسرانا، ما لا حكي لنا بأسرانا، ما في حكي، ما في محتل بعطيك أبنائك بحكي.
طيب ألا يجب أن تدفع هذه سيد الفاضل، ألا يجب أن تدفع هذه يعني النماذج التي أخرجت الأسرى، ألا يجب أن تعطي دروسا لمن يثق بمنهج المفاوضات التي لم تخرج كما ذكرت أسيرا واحدا، وبالتالي وضع اليد الفلسطينية في كلها في خانة المقاومة؟ نحن نتحدث عن أسرى أمضوا أكثر من 35 سنة في سجون الاحتلال، عن قيادات مروان البرغوثي وأحمد سعدات وغير ذلك، لم يستطع أحد أن يخرجهم.
ليس فقط أن هناك من أمضى 35 عام، هناك أطفال في السجون في الأسر، هناك نساء في الأسر، هناك قيادات كما ذكرت، المناضلين أحمد سعدات ومروان البرغوثي وكل كوكبة أبطال شعبنا، والبرغوثي نائل البرغوثي، كل كوكبة أبطال شعبنا الموجودين بالسجون الآن. اليوم الاحتلال لا زال يقوم بالأسر يوميا يا سيدي، يوميا يدخل بيوتنا في الضفة الغربية ويأسر أطفالنا ويأسر شبابنا ويأسر فتياتنا ويقودهم إلى الأسر من جديد. هذه المعادلة لا يمكن لها أن تنتهي بالكلمات، هذه المعادلة لا يمكن لها أن تنتهي إلا بالعودة إلى خيار المقاومة، وإلا بوحدة شعبنا، وحدة مشروعنا الوطني، وحدة برنامجنا الوطني على قاعدة التحرير وعلى قاعدة كنس هذا الاحتلال وتمريغه بالوحل. دون ذلك لا يمكن أن نوقف قدرة هذا الاحتلال وغطرسته في التعاطي مع شعبنا وفي التعاطي مع شبابنا على الحواجز في كل شوارع الضفة الغربية. حواجز الاحتلال تعتقل شبابنا يوميا،
وهذا المشهد للأسف يتكرر يوميا كما ذكرت بطريقة مهينة، وهناك عمليات قتل على هذه الحواجز. نتمنى أن توضع اليد الفلسطينية في اليد الفلسطينية، ونبقى مجتمعين على خيار واحد هو خيار القوة، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. على ذلك الجدار الذي توفي أو استشهد أمامه الشهيد الطفل محمد الدرة كتب باللون الأحمر: ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. وإن شاء الله نرى أسران البواسل، هؤلاء الأحرار، خلف القضبان في بيوتهم وبين أهاليهم قريبا، وينقشع ظلم هذا الاحتلال الإسرائيلي. شكرا لكم على حسن المتابعة، شكر للزملاء عبد الكريم كحل والزميل أحمد أبو سعدة، إلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.